بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء النبوي المبارك علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ونحن نتمثل في هذا البرنامج قوله صلى الله عليه وسلم شعارا لنا، إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. ونعيش في هذا اللقاء تحت عنوان في ظلال الدعوات. الدعوات سهام موجهة إلى أكباد وقلوب الظالمين، والدعوات أطواق نجاة وحبال موصولة بالسماء، فمن استمسك بالدعوات وعرف فقهها واختار منها ما يناسب حاله فتح الله عز وجل له الأبواب. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي تحت عنوان إنا إلى الله راغبون أنه يجدر بنا أن نرغب إلى الله عز وجل وأن نسأله الخير الذي عنده، والخير كله بيد الله عز وجل وخزائنه ملأ لا تنفد، وأن نقف بين يدي الله عز وجل خائفين متذللين متوسلين متضرعين، أن يؤمننا روعاتنا وأن يذهب مخاوفنا وأن يفرج همومنا. ونحن نسمع كثيرا عن الدعاء أنه هو العبادة، وهذا صحيح، فمن قال ذلك إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الذي صح عنه: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لأن العبادة تقوم على جناحين أو على ركنين، جناح وركن الحب وجناح وركن الذل. فأنت إذا نظرت إلى فضل الله عز وجل وعظيم إحسانه وكريم إنعامه سألته ما عنده فأحببته، والخير يترى ويتوالى عليك. وإذا نظرت إلى عظمة الله عز وجل وإلى شديد عقوبته وإلى جبروته وبطشه وقهره ذللت وخفت واستكنت وتواضعت، فسألت الله عز وجل سؤال الخائف المشفق الوجل: اللهم نجني من عذابك، اللهم اصرف عني عقوبتك، اللهم أمني روعتي، وهكذا. فالعبادة تقوم على الحب والذل. الحب حين نرى رحمة الله عز وجل ونعاين آثارها، الذل حين نرى عذاب الله عز وجل ونعاين آثاره، الحب حين نشاهد إنعام الله عز وجل وآلاءه تترى علينا، الذل حين نشاهد النقم والغضب والعياذ بالله. نسأل الله أن نكون من أهل العفو والرحمة. فأنت تعبد الله عز وجل على هذين الركنين الحب والذل، ولذلك يقولون العبادة غاية كمال الحب مع غاية الذل. وأنت ستحب الله عز وجل إذا نظرت في آياته وفيما يمنحك إياه. بس أنت كده تفكر في نعم الله عز وجل، ستكتشف نعما كثيرة لن تستطيع أن تحصيها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. طيب، انظر إلى جانب الحرمان بسبب سيئة أو معصية أو ذنب، وكلنا أصحاب خطايا ونحن نبتلى لنطهر من المعايب والخطايا أو لترفع درجاتنا. سترى أن الله عز وجل منعك شيئا كنت تريده. يعني مثلا لو أن واحدا وجد إصبعا من أصابعه قد أصيب، لعله بذنب ولعله رفع الدرجات، من اللي يحدد؟ أنت، أنت أيها المصاب. هتقول إذا كان ده فعلا لرفع الدرجات أو إذا كان ده تكفير لسيئات انت عملتها. فأنت عندما تشاهد الرحمة والعفو والفضل والكرم تحب الله عز وجل، وعندما تشاهد النقمة والغضب والعقوبة تذل لله عز وجل، تخضع لله عز وجل. فالدعاء ينبني على هذين الأمرين: تحب الله عز وجل فتسأله فضله، وتذل لله عز وجل فتسأله أن يحميك من السوء وأن يكفيك الشر وأن يقيك العذاب وأن يصرف عنك العقوبة. لذلك ينبغي أن نعيش في هذه الأيام في ظلال الدعوات، كل واحد فينا يشوف يقدر يدعي بإيه لنفسه ولأمته. والدعاء بحره واسع وبابه مفتوح وله شروط وأركان وأجنحة وله مستحبات وسنن وله عوائق ومبطلات، فينبغي علينا أن نتعلمه، وقد أشبع ذلك العلماء. لكني سأقف وقفات يسيرة دقيقة، وخذوا عندكم هذه القصة لنتعلم أننا بحاجة إلى الدعاء. قتيبة بن مسلم الباهلي وهو يفتح كابل في أفغانستان، واستعصت عليه أياما طوالا صعابا في التلك. قتيبة بن مسلم الباهلي حاصر كابل ليفتحها ويدخل فيها براية لا إله إلا الله، فاستعصت المدينة عليهم. طيب حين تستعصي المدينة عليهم وهم أصحاب عدد وعدد، الجيش متجهز كويس والعدد كثيف وكثير، لكن العاصمة محصنة والحصون لا تسقط، يبقى القوة لوحدها زي ما قلنا في اللقاء اللي فات والأسباب لوحدها لا تصنع لك شيئا، بل لابد من الاتصال بخالق الأسباب ومسببها سبحانه وتعالى. عندئذ تذكر قتيبة بن مسلم الباهلي القائد المسلم أن في جيشه رجلا من الأولياء الصالحين كان يلقب بقارئ الرحمن، هذا الولي الصالح الثقة العابد لقبه في زمنه قارئ الرحمن، لأن القراء ثلاثة: قارئ الإنسان وقارئ الشيطان وقارئ الرحمن. قارئ الإنسان هو الذي يقرأ القرآن يطلب المنزلة عند الناس عشان يقولوا عليه صوته حلو، علشان يديله فلوس، فهو بيقرأ للناس، ده اسمه قارئ الإنسان، فبيقبض من الناس يجي الآخرة ماليش ثواب. قارئ الشيطان هو الذي يقرأ القرآن ليخدع به الناس، يعني يجيب الآية القرآنية ويحرف معناها ويؤول الآية تأويلا فاسدا، يعني يفسر الآيات تفسيرا غير صحيح ليوافق هواه، يستخدم الآيات غلط يعني. وإحنا عندنا قواعد وأصول للتفسير لابد من مراعاتها، لا ده ما عندوش أي مراعاة للتفسير خالص، عامل زي واحد من اللي هو يعني بيقرأ القرآن للشيطان بيقول لك إحنا عايزين نصلي صلاتين اتنين بس في زماننا. طيب يا عم والخمس صلوات؟ يقول لك ده كان زمان أيام ما كانوا فاضيين. الله، ده الكلام ده كتبه واحد مخبول وقاله في بعض كتبه، وزمان ما كانش فيه مصانع ولا شغل من 8 ل2 ومن 5 ل9 والكلام ده، انما كانوا اصحاب اعمال حره وتجارات واراضي فكانوا يقدروا يصلوا الخمس صلوات براحتهم، فاحنا علشان زماننا ده عايزين نصلي صلاتين اتنين بس. طب نصليهم امتى، على بعض ولا اخر الليل ولا اول النهار؟ ولا قال لك لا، صلاه في اول النهار وصلاه في اخر الليل. ده عبط فكري، ده جنون، ده مروق، ده خروج من المله. فالمهم يستشهد بالايات ويقول لك إن في آيات في سورة المزمل تشهد لإن الصلوات تبقى في أول النهار وآخره، وفي آيات في سورة الطور تشهد بذلك، وفي آيات في سورة الروم، وفي آيات في سورة القاف اللي هي بقى تتحدث عن تسبيح الله عز وجل بكرة وعشية، بكرة وأصيلة، وهكذا. فنقول له أنت أولت الآيات غلط، ما هو القرآن قال لنا وأقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى أقيموا الصلاة في القرآن مرتبطة بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام تركنا على الصلوات الخمس، وده أمر مفروغ منه ومعروف. فيجي قارئ الشيطان يقول لك لا، ما فيش حاجة اسمها سنة، أنا هاخد إن الصلاة اتنين بس. ففي قارئ للإنسان وقارئ للشيطان. قارئ الرحمن هو الذي يقرأ القرآن. تعلمه ويعمل به ويعلمه ويفتي بمقتضاه ويحكم به، تلك خمسة. اللي يعملها هو ده المقصود بإن يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عارفين الثواب العظيم اللي بنسمعه عن قراءة القرآن الكريم والدرجات العلى التي أعدها الله لقرآن لقراء القرآن الكريم اللي فيهم خمسة، احنا خدنا واحدة وسبنا أربعة، اللي هم ايه الخمسة؟ يتعلم القرآن، يعمل به، يعلمه، يحكم به، يفتي بمقتضاه. اللي يعمل الخمسة دي أو أكثرها ياخد من الثواب على قد ما يعمل. فاحنا عندنا محمد بن واسع هذا الولي الزاهد العابد الثقة كان يلقب بقارئ الرحمن لأنه يقرأ القرآن للخمسة التي ذكرناها، يقرأ القرآن ليصل به إلى الله عز وجل، ليستدل به على الله عز وجل، ليتعلم منه ماذا يريد ربه سبحانه وتعالى منه أن يفعله في الدنيا لينفعه في الآخرة. فالمهم قتيبة بن مسلم الباهلي لما استعصت عليه المدينة وحاصرها أياما طوالا صعابا قال اطلبوا لي محمد بن واسع هذا الذي إذا دعا الله عز وجل استجاب له. فانطلق الجنود يبحثون عن محمد بن واسع بين عشرات الألوف من الجنود، شوفوا في أي كتائب في أي السرايا، فوجدوه قائما يصلي ويدعو الله عز وجل وقد ركز رمحه، الرمح بتاعه اللي هو بيرموه كده ده اللي هو بتاع متر ونص ده، ركز قدام منه كده كسترة، ووقف يصلي وقد رفع إصبعه السبابة توحيد كده يشير بها إلى السماء كأنه يعزم على الله عز وجل ويدعو كأنه بيقول اللهم اللهم انصرنا اللهم افتح البلد. فعاد الجند إلى قتيبة بن مسلم الباهلي وأخبروه بأننا وجدنا محمد بن واسع قائما يصلي وقد رفع أصبعه إلى السماء يدعو بها يدعو بها. فقال قتيبة بن مسلم كلمة عجيبة، قال لقد كفيتم وفتح الله علينا المدينة، لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من 100,000 شاب طرير وسيف شهير. لأصبع محمد بن واسع اللي قاعد يدعو بيها كده هو يعني هو راجل في الجهاد اهو، يعني ما بيدعوش وهو قاعد في المسجد بس، لا ده في الجهاد. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، الراجل في الجهاد وبيدعو الله عز وجل وبيرفع العلامة التوحيد هي السبابة بنشير بها إلى التوحيد. فقال قتيبة لأصبع محمد بن واسع التي يدعو بها ربه أحب إلي من 100,000 شاب طرير، يعني الطرير يعني الشاب الذي هو في مقتبل عمره وفيه فتوة وشباب وقوة، وده لما يكون في الجيش بيكون عماد لهذا الجيش، وسيف شهير يعني رافعين السيوف كده، يعني كلمة التوحيد يعني زي السيف بالضبط كده. ففتح الله عز وجل عليهم البلد. ونحن في ظلال الدعوات سنختار دعوات العامل الأساس فيها أنها قصيرة، دعوات قصار يسهل حفظها لكن معانيها واسعة ونحتاج إليها. معاني واسعة ممكن كلنا نفهم المعاني دي من أول مرة، وفي معاني أخرى عميقة وراء هذه الدعوات القصيرة التي يعني علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام أو دعا بها الصحابة أو دعا بها الصالحون على مر هذه الأمة. يبقى مش العبرة باسطوانة، ساعات تيجي واحد كده يقعد يقول اللهم قنا عذاب القبر، اللهم قنا دود القبر، اللهم قنا نار القبر، اللهم قنا، ويقعد يجيب على القبر استوانة طويلة، ما تقول اللهم قنا عذاب القبر وخلاص، يقول لك اللهم قنا عذاب النار، واللهم قنا سلاسل النار، اللهم قنا زقوم النار، اللهم قنا أغلال النار. يا عم تقول اللهم إني أعوذ بك من النار وخلاص، والنار أعوذ بك من النار يعني بكل ما فيها من ألوان العذاب. لا يقعد بقى علشان يعني إيه معلش بين قوسين يدلع الناس وراه بقى كده ويفرفرهم يعني. لا، انت في حاجه اسمها جوامع الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الجوامع من الدعاء، بل انه اخبرنا انه سيكون قوم، يقول كده نبي صلى الله عليه وسلم سيكون في امتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء، يعني يعتدون في الطهور والدعاء، الاعتداء هو تجاوز الحد، يعني سيتجاوزون الحد اللي هو بقى التنطع في العبادة. طب الاعتداء في الطهور معناها ايه؟ يكفيني اتوضى بالكوباية دي؟ طيب لو اتوضيت بكوباية ونص يبقى انا اعتديت في الدعاء، يبقى في الطهور، يبقى الاعتداء في الطهور معناها استخدام ماء اكثر من اللازم. طبعا لو شفت المساجد والبيوت وحد بيتوضى مطافي شغالة فاتح الحنفية على آخرها ومفيش مانع يتكلم مع اللي جنبه، مفيش مانع لو الموبايل ضرب يقوم مطلعه ويشوف مين والحنفية بتضرب المية على الأرض وفاتح حنفية، لو احنا حطينا برميل تحت منه هيملاه مرة ونص. المفترض تتوضى تفتح الحنفية على قدك، وهو العبرة بإسالة الماء مش تغرق نفسك مية. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بكل اللي بيسيء استخدام المية في المسجد أو في البيت، ودي نعمة، اللي يسيء استخدامها هتزول والعياذ بالله، أو هيتنغص عليه ويجي يوم من الأيام هيلف علشان يدور على جركن المية مش هيلاقيه. ما هو أساء إلى نعمة الله قبل كده وأسرف فيها فسوف يحرمها ويمنع منها. الاعتداء في الطهور اللي هو الإسراف في المية، وقد كان طب أصلا تنبأ بيهم. والدعاء سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الاعتداء في الدعاء بقى اللي هو إيه؟ تجاوز الحد في الدعاء. يعني مثلا لما يكون بيني وبين واحد مشكلة في مال، خلاف على أرض، شجرة في الحدود بيني وبينه على الأرض، أو باب شقة أو شقة أو شوية فلوس، فجاول اللهم عليك به، اللهم رم زوجته، اللهم يتم أطفاله، اللهم اهدم بيته، اللهم اقتله تحت عجلة القطار، اللهم مزق أحشاءه، اللهم فجر دماغه. إيه عم في إيه وانت رايح تحارب؟ هو كده اللهم خذ لي بحقي من فلان خلصت المشكلة. حسبي الله ونعم الوكيل، ودي لوحدها يا عجيبة الشكل، حسبي الله ونعم الوكيل. دي بس تقولها وما تدعيش، قول حسبنا الله ونعم الوكيل خلصت. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، قضي الأمر. إنما أنت بينك وبينه مشكلة في المال، قاعد تدعي على زوجته وعياله ليه؟ قاعد تدعي ربنا يفضح عرضه ليه؟ قل اللهم خذ لي بحقي من، اللهم إن فلانا ظلمني في مالي، اللهم فخذ لي حقي المالي، اللهم فافضحه في الجانب المالي ليعود إلي حقي، إن كنت مصر على الفضيحة يعني. لكن الدعاء على عياله وعلى أولاده وعلى زوجته وعلى بيته وعلى أهله، لا طبعا، ده اعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء اللي احنا قلناه بقى اللي هو يقول لك اللهم إني أعوذ بك من النار سلاسلها وزقومها وأغلالها وحميمها وسعيرها وسقرها. يا عمي أعوذ بك من النار وخلاص، عامل زي إيه؟ واحد من الصحابة، وده سبب الحديث ده، لقى واحد من أولاده بيسأل كده بيقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الرحمن في الجنة. قال طب مين قال لك إن في قصر أبيض عن يمين الرحمن في الجنة؟ وليه القصر الأبيض؟ طب يعني القصر الأحمر في الجنة وحش ولا القصر الأخضر وحش؟ فهو تنطع فقال له يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء، سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء، في عملية الطهارة الإسراف في المية والدعاء، اللي هو بقى يدعو بالإهلاك. طب انت واحد ظلمك ادعي عليه في المظلمة بس. طب انت بتسأل الله الجنة، هي أسألك الجنة أعوذ بك من النار، مفيش داعي بقى للشقشقات. انتبه إلى المعاني لا تنتبه إلى الألفاظ. الإشكال إن احنا بدأنا ننتبه للألفاظ والقوالب، وعلى قد الرجل اللي بيعمل الدعاء في التراويح أو في غيرها ما يجيب لنا شوية سجع على قد ما نبكي. لا، العملية مش عملية السجع المتكلف، العملية عملية المعاني وجوامع الدعاء. لكن قبل ما ندخل على الأدعية القصار التي ينبغي أن نتعلمها، أو أدعية استلطفتها واستملحتها، ليت أدعية جيدة بتمس شغاف القلوب وتعالج شيئا من القصور الذي نعاني منه، وتدخل على نفوسنا السعة وتفتح أمامنا الآفاق. محتاجين أن احنا نتصل بالله عز وجل من خلال هذه الأدعية حتى يذهب الله عز وجل عنا الهم والغم وينفس الكرب. لكن قبل ما أقول هذه الأدعية، وإحنا إن شاء الله معنا الحلقة دي والحلقة اللي بعدها، أقول لحضرتك شوية مقولات جميلة كده لبعض الصحابة. أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الملح من الطعام. يبقى أنا عندي دعاء علشان يمشي ويصعد محتاج شوية بر، عامل زي الطعام علشان يتبلع محتاج شوية ملح. طب ما حطيتش ملح يقول لك ده عادب، ده ما فيش ملح، ده الاكل ما يتاكلش. طب لو زودت الملح يقول لك مالح، ده الاكل باظ عشان مالح وما يعرفوش ياكلوه يتنحروا منه. فيبقى لو الملح مش موجود او لو الملح كتير الطعام لا يستساغ او يتبلع بالعافية. فنفس القضية كده عندنا، الدعاء الدعاء محتاج شوية بر، يعني قليل من البر. يقول لك كده يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الملح من الطعام. شعرة البر بقى اللي هو ايه؟ يا ترى البر اللي هو بر الوالدين، ولا يا ترى البر اللي هو عمل الخير؟ الاثنين. ابو ذر رضي الله عنه بيعلمنا الاثنين، علشان دعائك يطلع ويصعد الى السماء لابد من عمل يرفعه، لابد من بر. ما هو ربنا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا لكم المتقون. يعني عقيدة وعبادة وخلق وسلوك. يبقى مطلوب منك وانت بتقول يا رب يكون في شوية بر يرفعوا العمل لفوق، يرفعوا الدعاء لفوق، يدوا زقة للدعاء. إليه يصعد الكلم الطيب والدعاء من الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفع الدعاء. طيب ما هو من البر؟ البر كل أنواع الخيرات، البر هو كل أنواع الخير، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ظاهرا أو باطنا. كل خير سواء كان كلام، كلمة طيبة، أو أمر بمعروف، أو تسبيح، أو تعليم علم، أو إرشاد، أو هداية، أو عمل، لو إماطة الأذى عن الطريق، أي قول خير أو أي عمل خير في السر أو في العلن اسمه بر. أو أنت لما تيجي تقول يا رب يجي العمل اللي أنت عملته ده يرفع الدعاء. فأنت قبل ما تقول يا رب دور عملت إيه علشان دعائك يطلع لفوق، وعلى قد عمل البر على قد الدعاء ما يصعد. كما يكفي الملح من الطعام. بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. ده احنا عارفين قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين آواهم الليل إلى غار وما يعرفوش بعض، وقد جن عليهم الليل فأرادوا أن يبيتوا حتى يأتي الصباح ثم يرجعوا إلى بيوتهم. كان من ضمنهم الرجل اللي هو بيرعى الغنم. طبعا في صخرة نزلت، والحديث سمعناه كتير، صخرة نزلت على الغار سدت فم الغار، فأيقنوا أنهم ميتون، حاولوا يزيحوا الصخرة مفيش فايدة، ولا حد هيسمعهم ولا حد هيعرف أن في بشر جوه المغارة دي أصلا. فكل واحد خد جنب ويأس، إلا أن واحدا منهم، وده البر بقى، واحد منهم بسبب عمل صالح ربنا أنطقه قال لهم يا جماعة لن ينجينا مما نحن فيه إلا أن يتقرب أحدكم إلى ربه بأحب عمل عمله له. دور على العمل اللي انت عارف انك مخلص فيه وبتعمله لله، وقول يا رب بالعمل ده زح لنا الصخرة دي. فكل واحد بدأ يفكر. الحديث طويل وما هوش مجالي احكيان، هاخد الشاهد بس في حكاية البر. فالاخ بقى اللي هو كان بيرعى الغنم وكان يرجع اخر النهار وعنده اولاده مستنيين شوية اللبن يتعشوا بيهم وميتين من الجوع، فما كان يسقي اولاده من اللبن حتى يسقي أبويه. شوف البر وصل إنه ما يقدمش عياله على أبوه وأمه. فوجد أباه وأمه قد ناما فكره أن يوقظهما، أخبط عليهم وصحيهم فأقطع عليهم لذة النوم، ودول كبار في السن، ولا أشرب عيالي والصبح أشرب أبويا وأمي نصيبهم، فيبقى أنا قدمت عيالي على أبويا وأمي. فلا هو عايز يخبط عليهم فيقلق منامهم، ولا هو عايز يشرب أولاده فيبقى قدم أولاده على أبوه وأمه. فراح واقف لحد الصبح كده وماسك الإناء ما نامش لحد أبوه وأمه ما يصحون، وأولاده يصيحون يصيحون تحت قدمي يشدوا فيه دينا نشرب لحد ما ناموا من شدة الجوع. فلما أصبح أبواه أعطاهما اللبن فشرب، ثم أعطى أولاده فشربوا. قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة. أنت شايف الدعاء عمل إيه؟ الصخر اللي معرفوش يزقوها بقوتهم البشرية لما توجه إلى الله، خلاص احنا خدنا بالأسباب والأسباب ما نفعتش معانا اللي هي المادية، تعالى بقى للاتصال بربنا سبحانه وتعالى. فقال اللهم إن كنت قد بررت أبوي ابتغاء مرضاتك فافرج أو ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة، صخرة زاحت. إذا كانت الصخرة زاحت بدعائك، بشوية بر للوالدين، بشوية لبن كنت بتشربهم لأبوك وأمك، ما بالك بقى اللي بلغ القمة في الإحسان؟ الصخرة زاحت. طب الهم مش هيتزاح، الغم مش هيتزاح، الكرب مش هيتزاح. فأنا عايزك يكون عندك ثقة. وطبعا كل واحد من الباقيين حضراتكم عارفين قصتهم، اللي روت بنت عمه مقابل الفلوس، فلما بكت قال لها أكرهتك؟ لا، قالت غير أن هذا شيء لم أفعله من قبل، اتقي الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني عايزني يبقى في الحلال. فسب لها الفلوس وقال لها روح يا بنت عمه، وكانت من أحب النساء لي، وكاد أن يزني معها إلا أنها لما خوفته بالله خاف وسب لها الفلوس، وقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضتك ففرج عنا ما نحن فيه. انزاحت الصخرة بس مش قادرين يطلعهم. التالت كان واحد بيشتغل عنده بالأجرة، فجاله آخر النهار اداله الحفان الدرة ولا الحفان الشعير اللي بيشتغل عليه، ما هو كانوا بيشتغلوا بالدرة والشعير وبالدراهم والدنانير، فيرجع بالدرة والشعير أو شوية التمر يخبزوا خبزة ويأكلوا التمر. فقام الراجل استقل اليومية، قال له لا أنا عايز أكتر من كده، إذا كانت حفان ونص أنا عايز حفانين أجرتي. قال له مالكش غير كده. راح الراجل ماشي وسايب اليومية بتاعته. بعد كام سنة رجع الراجل اللي كان بيشتغل باليومية، اتزنق في الحفان الشعير، راح للراجل الغني قال له من كام سنة كنت بشتغل عندك، فمن فضلك اديني اليومية بتاعتي اللي كانت حفان ونص شعير ولا حفانين شعير ولا حفانين ذرة. فقال له بقول لك شايف الوادي اللي هناك ده، الأرض الواسعة دي؟ قال له اه. قال له شايف البقر والإبل والغنم اللي فيها؟ قال له اه. قال له خدها دي الأجرة بتاعتك. قال له أنت بتسخر بيا وتستهزى مني؟ انا بقول لك يا عم اديني حفانين الشعير بتوعي اللي كانوا عندك من سنتين، تقول لي خد الابل والبقر والغنم اللي ماليه؟ قال له لا، ما هم الحفانين الشعير بتوعك انا خدتهم لما انت مشيت ودخلتهم في التجاره معايا، فربنا بارك في التجاره، والمهم الحفانين الشعير بقوا 2 طن و20 طن، اشتريت لك المولد ده كله على امل انك تيجي في يوم من الايام تاخد الحاجات بتاعتك. فاستاق الرجل المولد ده كله قدامه، خد البقر والغنم والابل ومشي، خد نصيبه. فالراجل اللي هو صاحب المال ده راح باصص كده بالسماء وقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانزاحت الصخرة وخرجوا ورجعوا إلى أهليهم. يبقى أنا عايزك قبل ما تدعو إلى الله، ما تدعو الله عز وجل إن يفرج همك أو يكشف غمك أو ينفس كربك أو يزيح شكواك، عايزك تدور على عمل صالح ولو كان زي شوية ملح، خاصة من بر الوالدين. كانت والدتك عايشة روح بوس ايدها، ان كان والدك عايش روح بوس ايده، قل له انت راضي عني يا ابويا؟ راضي عني يا اما؟ اه. طيب يا رب ابويا وامي راضيين عني، وقد بلغني عن حبيبك صلى الله عليه وسلم ان رضا الله في رضا الوالد، الوالد يعني الاب والام، وقد رضي عني، افلا ترضى عني يا رب؟ الوالد اوسط ابواب الجنة، الاب والام. طب لو كانوا ماتوا او احدهم مات، اذهب الى قبره وادعو الله عز وجل له واستغفر له. او يبقى انت بررت اباك ثم توسل الى الله ببرك لابيك، او روح زر عمتك او عمك او خالتك او خالك او الى اخره. في اللحظه دي يفرج الله عز وجل همك. يبقى عمل البر اما ان يكون بر الوالدين، واما ان يكون اي عمل خير، كلمه طيبه، عمل صدقه. يعني عايز دعاك يستجاب، قدموا بين يدي نجواكم صدقه. تقوم رايح لمسكين كده ومديله ايه؟ صدقه. بنكون من المحتاجين طبعا، ما ترميهاش على اي حد بيسال، لابد تتاكد ان هو انسان محتاج، وتتوسل الى الله بهذه الصدقه. افتح المصحف واقرا قران، روح زور واحد مريض، قول اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عني ما انا فيه. المهم تعمل عمل لوجه الله عز وجل. يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الملح من الطعام. ايضا مهم قوي مع البر ان انا اترك الذنوب. ما هو مش معقول اكون بعمل بر وفي باليمين وفي الناحيه الشمال قاعد اهدم، يعني بصلي من هنا واسب من هنا، او ببر والدي من هنا واكل حرام من هنا، ما ينفعش. فاذا كان البر عمل صالح سواء بر عام او بر خاص زي ما قلنا، بيرفع الدعاء ويفتح الابواب للدعاء، فلازم انك تشيل المطبات. ما هو ممكن يكون الطريق كويس ومباشر بس اتعمل عليه مطبين ثلاثة، شيل المطبات عشان توصل بسرعة. فالمطبات بتاعة الدعاء الذنوب. ولذلك قيل لسفيان الثوري يا أبا عبد الله لو دعوت الله لنا. سفيان الثوري ده سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أمير المؤمنين في علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أولياء هذه الأمة، واسمه في يعني لامع في السماء، يعرفه طلبة العلم. تلامذته قالوا له يا أبا عبد الله لو دعوت بدعوات، يعني ادعي لنا دعوتين ثلاثة كده نأمن على دعائك، يمكن باب السماء مفتوح. فقال لهم ترك الذنوب هو الدعاء. انت شفت ابو ذر قال لنا ايه؟ يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الملح من الطعام. فدور على شويه بر عشان دعائك يطلع لفوق. طيب وفي نفس الوقت امن الذنوب بقى، مش معقوله تعمل الخير وتقول الدعاء ما بيستجابش ليه وانت شغال في الشر. فسفيان الثوري قالوا له لو دعوت الله لنا بدعوات، فقال ايه؟ ترك الذنوب هو الدعاء. هو ده نفس الكلام اللي قاله يحيى ابن معاذ الرازي، وده بيلقبوه بحكيم الامه، حكيم الامه او حكيم زمانه، حكيم الامه ابو الدرداء. يحيى ابن معاذ الرازي حكيم زمانه، كان ينطق بالحكمه في زمنه، وهو من اولياء الله الثقات العباد اعلام هذه الامه. بيقول لا تستبطئن الاجابه اذا دعوت وقد سددت طريقها بالذنوب. لا تستبطئن الاجابه اذا دعوت وقد سددت طريقها بالذنوب. واحد يقول انا بعمل خير كتير، واحد يقول يا رب اعمل لي، يا رب خلي لي، يا رب سوي لي، ومفيش. بيقول لك ما تدور، يمكن يكون في سده. عملت ذنب لسه واقف او ذنبين او ثلاثه فعملوا مطب، ما هو ذنب صغير مطب صغير. على قد انت، ما انت مثلا عايز توصل في ساعتين والطريق مفتوح طريق حر زي ما هيعملوا الصحراوي كده، هتاخده في ساعتين. طيب لو في مطبين ثلاثه هيبقى في ساعتين وعشر دقايق، لانك قبل المطب بكيلو هتبدا تهدي، او ب 500 متر هتبدا تهدي، وعلى ما تعدي المطب وتبدا تطلع تاني خدت لك دقيقتين، مع المطب التاني دقيقتين، مع التالت دقيقتين، يبقى انت اتعطلت ست دقايق. طيب تخيل بقى ان بقى في 10 مطبات بقوا 20 دقيقة، تخيل ان الطريق بقى فيه 20 مطب بقوا 40 دقيقة، يبقى بعد ما كنت هتوصل في ساعتين هتوصل في ساعتين و40 دقيقة. يبقى ايه اللي اخرك؟ المطبات، رغم ان الطريق اسمه طريق دولي سريع. طب عشان نوصل بدري نشيل المطبات. نفس القضية الدعاء. طريق الدعاء مع البر طريق سريع، طريق الدعاء مع العمل الصالح طريق سريع، لكن ينبغي ان الطريق السريع ما يكونش فيه مطبات. فانت دور على ذنوب. ليه تأخرت الإجابة؟ شوف يمكن يكون فيه ذنب، وعلى قد الذنب ما هو كبير او على قد الذنب ما هو كتير. ما هو ممكن يكون ذنب كبير قد كده، تيجي تطلع بقى ربنا يستر وتلاقي العربية تحك من تحت وشغلانة، وتلف شمال وتلف يمين عشان تفادي المطب. كل ده بياخد من وقتك، وممكن مطب صغير هتعديه بس خد منك وقت، وممكن بقى مطبات كبيره وفي نفس الوقت كتيره، ابقى قابلني لو وصلت بقى. فانت المطلوب تامن طريق الدعاء من الذنوب زي ما بتامن طريق الدعاء باعمال البر العام واعمال البر الخاص. هو ده اللي قاله لنا يحيى بن معاذ الرازي، لا تستبطئن الاجابه اذا دعوت وقد سددت طريقها بالذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم اولئك الابرار، علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الرجل أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. واحد بيلف في بلاد الله عشان يجيب لأمته لأمة أولاده، واحد يقول يا رب يا رب استرها معاي، يا رب ربحنا، يا رب مش عارف إيه، وقد غذي بالحرام وكسي بالحرام، مشربه حرام وملبسه حرام وغذاؤه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب له. أيضا في قاعدة ثالثة وهي قاعدة الورع، قالها لنا محمد بن واسع اللي احنا بدأنا في القصة لما رفع صباعه كده. محمد بن واسع هذا العابد الزاهد الثقة يقول يكفي من الدعاء مع الورع، مع الورع اليسير، كما يكفي القدر من الملح. احنا عندنا حاجة اسمها اجتناب الحرام، يعني قدام مني حرام مثلا دي خمرة، والعياذ بالله ده شاي على فكرة، دي خمرة يبقى اجتنبها قولا واحدا ما فيهاش اقوال ديا، فاجتنبوه. طيب الورع بقى ايه؟ دي الخماره اللي فيها الخمره، وانا عارف ان انا ضعيف وبشرب سجاير او مش عارف ايه، والفلوس بتجري في جيبي، وشايف ناس داخله طالعه من الخماره، ممكن ادخل اشرب كاسين معاهم او اخد ازازه صغيره. ده لو مشيت من الشارع، الورع يقول لك ما تمشيش من الشارع اللي فيه الخمارة، امشي من شارع تاني، علشان الخمارة لو انت شفتها احتمال تلعب بعقلك، لان انت عارف نفسك ضعيفة. فالورع انك تعمل بينك وبين المعصية مسافة. شفت ازاي؟ يعني المشي في الطريق اللي فيه خمارة حلال ولا حرام؟ حلال، جائز، مفيش حاجة، مباح، طالما انت مش هتدخل خمارة خلاص امشي. يعني لو في خمارة في طريق يحرم المشي فيها؟ لا طبعا. لكن امتى يحرم المشي فيها؟ لو انت عارف انك هتضعف وتدخل الخمار، يبقى اقول لك لا، الورع يقتضي عليك الا تمشي في هذا الشارع لئلا تضعف نفسك فتدخل الى الخمار. فالورع اللي هو ان تجعل بينك وبين الحرام مسافة، لان في ناس بتقف على الحرام، الحلال اهو والحرام اهو، فهو واقف على الحد بينهم، يعني لو الحرام اتزوق له شوية هيلطه زي ما بيقول الناس، هيقع فيه. إنما لو هو عمل مسافة، الحلال اهو والحرام هناك اهو، فلو الحرام زغلل في عينه أما يجي هو هيقع في المباح فيلحق نفسه بسرعة. يبقى أنا عندي البر وعندي الذنوب وعندي الورع، التلاتة دول لابد منهم حتى يقوم الدعاء ويرفع إلى السماء. معنى اتصال. حاجة سناء، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
أيوة نعم اتفضلي.
ممكن أقول حاجة في نفس الموضوع؟
اتفضلي مع حضرتك.
بس ممكن احاول دعاء، اللهم نضر وجوهنا بجمال الطاعة وحسن الخلق، وقدمنا بأدب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. عايز اقول في نفس الموضوع، يقول جل في علا وقل ادعوني استجب لكم، والدعاء عبادة لا يمكن الاستغناء عنها، ولها آدابها قبل الدعاء وبعد الدعاء. يقول جل في علا امن يجيب المضطر اذا دعاه، والدعاء لا يتوقف على مكان او زمان او حال، فهو في كل زمان ومكان وفي السراء والضراء، وما أجمل دعاء بيقين الواثق في ربه ومع الأخذ بالأسباب. فوالله إن قلت الأسباب مع هذا اليقين العالي تأتي وعن تجربة بنتائج طيبة جدا، والدعاء إما يستجاب أو يصرف الله به عنه مصيبة أو يدخر يوم القيامة. وحيث أنه كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم خلق الإنسان عرجونا، فعاجلا ما يستعجل العبد الدعاء الإجابة، ولو علم عظيم الأجر للمدخر في يوم القيامة ما تمنى أن يستجاب له دعوة. وحيث أننا بشر فنحن نسعد عند إجابة الدعاء، وتلك من المبشرات، وإن لم تكن هناك إجابة للدعاء هناك يكون الرضا بالقضاء والقدر، وأن الله لن يستجب لدعائنا إلا لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها.
نعم نعم. معنا من؟ مقبل. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ شهاب حبيبي.
الله فيكم أكرمكم الله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله ولذحتنا فيه.
والله يا شيخنا في الظروف ديتي نحتاج إلى دعاء الصالحين، نحسابك على خير والله حسيبك، أن تدعو الله لمصر، وأن تدعو الله أن يلم الشمل، وأن تدعو الله عز وجل أن ينقذ مصر مما هي فيه، لأن نحتاج لدعاء الصالحين ونحسابكم كذلك والله يا شيخنا. وأسألك بالله أن تدعو الله لي وللمصريين جميعا ان يجمع الله قلوبهم على الخير.
شاء الله لي ورزاك الله خيرا. مشاهدينا ومشاهدات وعموم المسلمين في مصر وغيرها، ان يجمع الله عز وجل شملهم وان يرفع رايتهم وان يوحد صفهم، اللهم امين. في اتصالات اخرى؟ طيب، يبقى احنا قلنا معانا البر قليل منه يرفع الدعاء، ومعانا الذنوب ننظف نفسنا منها عشان الدعاء ياخد سكته، ومعانا الورع. الورع انك تترك بعض المباحات خوفا من الوقوع في الحرام، تترك بعض المباحات عشان يبقى بينك وبين الحرام مساحة فما توقعش في الحرام. وانت بقى لو تورعت عن اشياء خوفا من انها توديك للحرام، الله عز وجل يبدلك خيرا منها. ما انت بالدعاء تطلب من الله عز وجل ان يعطيك وان يعطيك وان يعطيك وان يحميك وان يكفيك وان وان. فانت من اذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه، هو ده الورع. من ترك شيئا لله أبدله أو عوضه الله خيرا منه. يقول وهب بن منبه ذلك العابد العالم الثقة الولي الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. يعني إيه الكلام ده؟ بعد الاتصال إن شاء الله نعرفه. الأخ أبو حسان أو حساب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله يا دكتور شهاب.
حياك وبياك.
كل عام حضرتك طيب.
وأنت طيب والمسلمين جميعا.
حضرتك يا شيخ شهاب يجوز أن نقرأ الفاتحة للميت؟
ده سؤال. ها، في غيره؟
السؤال الثاني حضرتك، لما أدخل المسجد والخطيب بيخطب أقعد أسمع الخطبة ولا صلاة ركعتين؟
طيب، في غيره؟ الأخ أحمد. السلام عليكم
دكتور.
ايوه نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
انا حضرتك طالب في كليه اصول الدين يا دكتور جامعه الازهر طنطا.
مرحبا بك وباهل اصول الدين جميعا في مشارق الارض ومغاربها.
ربنا يبارك فيك يا دكتور. انت استاذنا وحضرناك المحاضرات الكثير والكثير.
ربنا يكرمك.
ربنا يبارك فيك يا دكتور.
نفع الله
حضرتك بيك. يا دكتور انا بقول للجماعه اللي هم التعبانين دول اللي هم معارضين للدستور ان شاء الله الاسلام القادم لا محاله يعني ما تقلقوش احنا واقفين بالمرصاد.
خد بالك يا شيخ احمد مش كل المعارضين للدستور تعبانين، فيهم علماء افاضل لهم رؤيه. انت تقصد اللي هم بيعارضهم بنيه خبيثه مش بنيه طيبه. ماشي
ان شاء الله دكتور الدستور والاسلام قاتل لا محاله يعني باذن الله، وهم مش هيقدروا يعملوا حاجه.
طبعا لا ريب في ذلك.
اقول لهم انتوا كده كده مش هتقدروا تعملوا حاجه.
نعم.
عشان الاسلام خلاص فانت وكل حاجه فانت واحنا قاعدين على النت مش هنسيبكم.
باذن الله عز وجل سنبني جميعا. نعم. اخونا ابو حسان قبل ما نكمل موضوعنا في حكايه الداعي بلا عمل كرامي بلا وتر بيقول قراءه الفاتحه للميت. بعض العلماء يمنع والبعض يجيز، وأنا أرى الجواز في ذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجيز قراءة القرآن للأموات. فالمسألة خلافها واسع ما نعملش عليها مشاكل كتير. تحية المسجد والإمام يخطب عندي نص فيها لا ينبغي العدول عنه، حديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين، بس يعمل ايه بقى في ركعتين؟ يخففهم وليتجوز فيهما. يبقى اللي بيقول لك لما يدخل الامام ما تصليش تحيه المسجد، وساعات بعض الائمه يبقى على المنابر كده يخلي واحد بيصلي يقول له اقعد. انا بقول له ايها الامام لقد اخطات حيث نهيته عن الامتثال لامر النبي عليه الصلاه والسلام، امتثال امر النبي احب الي من امتثال امرك ايها الامام. بس برضه كله باللطف وباللين. الحديث بيقول اذا دخل اذا صعد المنبر فلا صلاه، ده حديث غير صحيح. انما الحديث الصح لو انت دخلت المسجد والامام بيخطب صلي ركعتين بس صليهم خفاف اللي هم ركعتين تحيه المسجد، والحديث عند الامام مسلم. بس يا ريت لما تيجي متاخر حضرتك ما تدخلش بقى تشق الصفوف وتيجي بقى تقوم تصلي قدام الناس تشغلهم، لا صلي في اخر مكان بحيث ما تلفتش انباه الناس عن الامام، ولو لقيت المكان مفتوح صلي قدام ما يهمكش بس خفف الركعتين. عندنا قلنا وهب بن منبه لخص لنا موضوع حكاية البر مع الدعاء، قال الداعي بلا عمل كرامي بلا وتر. عارف الواحد لما يبقى معاه قوس وعايز يرمي السهم، أي قوس لابد ليه بقى إيه وتر بقى يحط فيه الريشة كده ويشد. على قد الوتر ده ما يكون دقيق، وعلى قد الوتر ده ما يكون مشدود ويشد بقى كده، على قد السهم ما يوصل 50 متر و60 متر و100 متر. إنما لو الوتر بتاع القوس مرخي هيجي يضرب مش هيلاقي السهم بيطلع بره القوس اصلا. طيب يقوم يضرب، حتى انا عايز عارف في بعض الاولاد ايام العيد كده بيجيبوا بنادق صيني يلعب اطفال كده، تلاقي استك معمول فيها كده ويضرب سهم كده، فيقوم الاستك يرخي منه يقوم لفه لفتين من فوق يضرب تاني، يقول له لف تاني يضرب تالت. فاللي القوس اللي من غير وتر السهم مش هيطلع منه. قوس ما فيهش الوتر بتاعه هضرب السهم ازاي؟ هطلع السهم ازاي؟ طيب قوس وفيه وتر لكن مرخي مش مشدود، السهم هيطلع يا دوبك ينزل قدام مني مش هيصيب. طيب القوس وله وتر مشدود ومعايا رامي كويس بيعرف ينشن، يعني عنده بقى متدرب كويس لاعمال البر وراح ومفيش اي حيطه في سكته ولا اي شجره فهينشن يصيب الهدف. هو نفس القضيه العمل، لو عملك صح والسكة بتاعت العمل ما فيهاش ذنوب تعطل العمل الصالح الدعاء يشق طريقه ويوصل للمراد بتاعه. إنما لو العمل فيه كده وكده أو العمل كويس والسكة مليانة حطان من الذنوب السهم مش هيروح، لو طلع مش هيوصل. فبيقول لك الداعي بلا عمل كرامي بلا وتر، فكما أن السهم لا يخرج من القوس إذا لم يكن للقوس وتر كذلك الدعاء لا يجاوز رأس الداعي إذا لم يكن له عمل صالح يرفع الدعاء. بس مش معنى كده أن احنا نيأس يا جماعة، مش معنى كده أن احنا بقى لما نقول لو ما فيش عمل يبقى مش هيستجاب الدعاء ولو في ذنوب مش هيستجاب الدعاء. لا ما تيأسش، لا تيأس. لو كنت محمل ببحار من المعاصي بجبال من الذنوب فباب التوبة مفتوح. أهم حاجة مفتاح التوبة، يعني لو قتل وشرب الخمر وزنى وسرق وغش واغتاب وعمل، يقول ساعات في ناس تكتب رسائل وعملنا اللي يخطر على بالك كله. ممكن نتوب؟ أقول له باب التوبة مفتوح، بس قبل ما تدعي لازم تترك الذنب. ده أنا عملت ذنوب كبيرة يا شيخ ما أنتش متصورها. اترك الذنب وابدأ قول يا رب. لكن هتقول يا رب وانت غرقان في الذنب مش هتطلع بعيد، هتروح فين؟ قول يا رب بعد ما بعدت عن الذنب خلاص، يا رب نجيني منه، يا رب أنا عرفت غلطي. زي أبو طويل شطب الممدود، أبو طويل دي كنية لأنه كان طويل، شطب برضو يقال إن هي لقب لي، الممدود برضو كان طويل، أبو طويل شطب الممدود ده جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انحنى ظهره كده، وسقط عيناه سقط حاجباه على عينيه متكئا على عصاه، يعني معناها بلغ من الكبر عتية. ما هو الحواجب لما تقع على العين معناها أن الإنسان خلاص عجز خالص، أعضاؤه ما بقتش متماسكة مع بعضها، تبص الحاجب مغطى على العين كده، وظهره انحنى كان طويل مع الكبر السن انحنى، فداخل متكئ على عصا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، أنا كأني به إن هو بيطلع في الروح، يا رسول الله أرأيت، أنا كأني به يقول ذلك، ما سيدنا أنس بيصور لي إن هو سقط حاجبه على عينيه وقد انحنى ظهره متكئا على عصاه، ده هيتكلم إزاي ده؟ هيطلع الكلام بالعافية. فبيقول يا رسول الله أرأيت رجلا فعل السيئات كلها فلم يترك صغيرة ولا كبيرة ولا حاجة ولا داجة إلا فعله، الحجة والدجة عن الصغيرة والكبيرة برضو، يعني عمل الذنوب كلها، أله توبة؟ يا رسول الله أرأيت رجلا فعل السيئات كلها فلم يترك صغيرة ولا كبيرة ولا حاجة ولا داجة إلا فعله، أله توبة؟ شوف الرجل أنا حمس لك أله توبة، الرجل خايف لحسن يموت قبل ما يفكر اللي باب التوبة مغلق، قبل باب التوبة يموت قبل ما يتفتح له باب التوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هل أسلمت؟ قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا مسلم. والمسلم طبعا قد يفعل المعاصي. قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله عز وجل لك حسنات. تفعل الخيرات يعني كنت بتعمل بتغتاب الناس، اعمل حسنة من زي الاغتياب. الاغتياب بيبقى باللسان، النميمة باللسان، إن أنا أنقل كلام وأقول كلام على الناس، ده كبيرة، الغيبة والنميمة والسخرية والازدراء والاحتقار والاستهزاء واللمز والنبز، دي كلها كبائر لسانية، وشهادة الزور والكذب كلها كبائر لسان. طب لما توب منها أعمل حسنات لسان، يعني إيه؟ أذكر الله بلساني، أقرأ القرآن، أقول كلمات خير في الناس، أمدح في الناس اللي أنا زمتهم، ما أنا زمتهم بالباطل، أشوف فيهم حاجات حلوة أمدحهم بيها، مش همدحهم بحاجة مش فيهم، أقول فلان اللي كنت بقول عليه فيه وفيه يا جماعة أنا كنت غلطان، ده طلع فيه وفيه من صفات الخير. يبقى دي من شروط التوبة، إن الكبائر اللي عملتها تعمل عكسها في الخير. واحد مثلا كان بيلف مع أصحابه في أماكن المعصية، تعال نسمع الفيلم اللي فيه عري أكتر ده، تعال نقف على الناصية دي عند مدرسة البنات، تعال مش عارف نروح فين، فكان بياخد أصحابه يلففهم على أماكن السوء والمعاصي، أدي كبيرة من الكبائر. طيب لما توب من الكلام ده، من اللف والدوران على مدارس البنات عاكس البنات ولا الجامعة ولا في السيارات ولا عند الشركات والناس طالعة من شغلها، ولا لف بيه على أماكن المعصية على الشواطئ وفي السينمات، التوبة منها تبقى ازاي؟ بعد ما كنت بلفف صحابي على أماكن المعصية وعرفهم عليها وأقعهم فيها، أبعد عن الأماكن ده وصحابي ده هم ألففهم على الجوامع، أقول لهم تعالوا الجامع الفلاني فيه محاضرة، النادي الفلاني فيه دورة في الكمبيوتر، المؤسسة الفلانية فيها دورة لغات، الجمعية الخيرية الفلانية فيها رعاية يتامى وفيها تعبئة أكياس وفيها مش عارف كوي هدوم وفيها إيه، زي ما لففتهم في الشر ألففهم في الخير. هي دي التوبة، دي من شروط التوبة اللي كتير ما يعرفهاش. شفت إزاي؟ كنت بأمر واحد بالمنكر وصلته على أبوه وأمه وصلته على زوجته وصلته على جيرانه وقاعد أملى ودانه بالباطل، أقلع على طول أقول أنا كنت بقول لك كلام غلط وكنت بفتري وكنت وكنت وكنت، روح صالح أهلك وأبدأ أملى ودانه بالحق بالخير. فالراجل أبو طويل شطب الممدود قال كده، أله توبة؟ فأنا عصام قال له تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك حسنات كلهن. فأنت علشان يكون عندك بحار من المعاصي وتيأس وتقول خلاص ده انا داخل جهنم داخل جهنم. لا، ما احنا قلنا لابد من عمل البر، قليل من البر يرفع الدعاء. عايزه عاجل ويوصل بسرعة اعمل كثير من البر. الابتعاد عن الذنوب على قدر الطاقة، الورع. بقول لك حاجات تانية من قواعد الدعاء، لا تيأس. لان في ناس بتدعي كده يا رب اشفيني، هو بيقول مش هشفيني، هو هشفيني ازاي اذا كان الاطباء حارم وانا بقالي سنتين وثلاثة. مثلا ابنه مغلبه يا رب اهدبني، هو بيقول يا رب اهدبني وهو بيقول كده ميت، يعني يا رب اهدبني انا عارف انك مش هتهديه اصلا، ده بقاله خمس سنين تعبان، كنت هديته من خمس سنين. في ناس بتدعي بالطريقة دي، زي ما واحد كده يا رب نجحني، انا عارف اني مش هنجح ومش هينجحني. الله، طب ما كنتش تدعي اصلا بقى. يبقى شرط الدعاء الا تيأس مع الدعاء، ان يكون عندك ثقة. ده في فقرة عجيبة قوي اللي يسمعها لوحدها تكفنه يتوب. في الحديث القدسي الصحيح من يقول رب العزة من علم أني ذو قدرة على أن أغفر الذنوب غفرت له على ما كان منه ولا أبالي. نشوف دي إزاي؟ تاني كده فكر فيها، من علم أني ذو قدرة على أن أغفر الذنوب غفرت له على ما كان منه ولا أبالي. يعني الواحد لما يكون عنده يقين أن الله عز وجل لا يعجزه شيء وهو قادر على أن يغفر ذنوب البشر جميعا بالغة ما بلغت، مجرد اليقين والعلم التام والمعرفة التامة بأن الله قادر على مغفرة الذنوب لا يعجزه شيء، اليقين ده لو عندك ذنبك يتغفر تلقائي حتى من غير ما تقول يا رب اغفر لي. جواك يقين أن الله يغفر، واليقين ده ما يتزلزلش أبدا، ولو ما قلتش يا رب اغفر لي ربنا يغفر لك. أي من علم أني ذو قدرة على أن أغفر الذنوب غفرت له على ما كان منه ولو بال. بس طبعا بقى يستحب أو يتأكد عليك أنك تقول رب اغفر لي، وهكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا بقول لك القاعدة رقم كام؟ أربعة، لا تيأس مع الدعاء. ولما تدعي ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأنتم موقنون بالإجابة، عندك ثقة عندك رجاء. وبعدين وأنت بتدعي يكون فيكون، يعني ممكن. وبعدين الدعاء ده له أربع درجات وأكيد سمعنا عنه قبل كده. طيب احنا وصلنا للفاصل، مفيش دقيقة نقول فيها الاربع حاجات دي ولا الفاصل فاصل بقى؟ طيب الاربع درجات دول ايه علشان مفيش حد يفكر ان دعاءه ما بيستجابش ويحصل له حالة يأس؟ واحد، ان يجيب الله دعاءك فورا، يا رب خد، وشفنا الكلام ده. اتنين، ان يجيب الله عز وجل دعاءك بعد حين، بعد يوم بعد اسبوع بعد شهر بعد سنة بعد عشرة، بس هتشوف دعوتك مستجابة في الدنيا بس مش دلوقتي. ثلاثة، ألا يستجيب الله دعاءك في الدنيا كما تطلب أنت، بل يصرف عنك من السوء مثل ما طلبت. يعني أنت مثلا لا قدر الله عندك مرض معين، فبتقول يا رب اشفيني من المرض ده يا رب اشفيني من المرض ده، فما فيش العلاج ما بيجيبش نتيجة. فكان جاي لك والعياذ بالله مرض تاني، فربنا يرفع عنك المرض التاني، بدل ما كانوا هيبقوا اتنين بقوا واحد بس. يبقى الله عز وجل يصرف عنك من السوء بمثل ما طلبت، لا هيديك في الحال ولا هيديك الإجابة بعد حين ولا هيصرف عنك من السوء، يدخر لك في الآخرة ثواب الدعاء. ما راحش عليك الدعاء هذا، لا انت شفت الإجابة قدام عينك دلوقتي ولا انت شفتها في حياتك في الدنيا بعد حين، ولا تصرف عنك من السوء ما يماثل الدعاء اللي انت بتطلبه، وفضلت المشكلة اللي بتدعي عليها مت بيها كده. دعاءك راح حضر، تعب الأيام والسنين يا رب يا رب قاعد تقولها ليه ونراحت هدر. لا، يدخرها الله لك في الآخرة. تيجي في الآخرة تلاقي الصحيفة بتاعتك البيضة مليانة ثواب ثواب. طبعا أي واحد عايل هيقول لا ده نعيسة في الآخرة لما كل واحد يقول يا رب حسنة ما يلاقيش اللي يديله. وبعد الفاصل نأخذ طائفة من تلك الأدعية التي ينبغي أن نتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. وأوصيكم في ختام هذه الحلقة بألا تيأسوا من الدعاء، فقد قال سفيان بن عيينة لا تتركوا الدعاء ولا يمنعكم منه ما تعلمون من أنفسكم، فقد استجاب الله تعالى لإبليس وهو شر الخلق، أفلا يستجيب لكم وأنتم الذين توحدونه؟ أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والفرحة جائزة كبرى،
سنعود بإذن الله.
والنصر ما أبهى شروني.